بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مبحث الشفاعة والتوسل من شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. ولعل المؤلف إن شاء الله في هذا اليوم ينتهي من هذا المبحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبينا لكم بأن مبحث الشفاعة مبحث مهم وخطير، وفيه إشكالات حصلت في فهم موضوع الشفاعة ولبس فيه. والمؤلف اليوم أيضا سيعقب ويلخص ما سبق من الكلام في هذا الموضوع وما حصل فيه من الإشكالات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 14 أن الشفاعة هي سبب من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. الشفاعة المشروعة سبب من أسباب الرحمة، سواء كانت هذه الشفاعة في الدنيا بدعاء الداعي من الصالحين، وشفاعة الشافع من الصالحين بدعائه، أو كانت الشفاعة في الآخرة، شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء لمجيء الرب جل وعلا في فصل القضاء لفصل القضاء، أو الشفاعة في دخول الجنة، أو الشفاعة في عصاة الموحدين. فيقول شيخ ابن تيمية بأن الشفاعة هي من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. الشفاعة من أسباب الرحمة، وأسباب الرحمة كثيرة، ومنها أن يوفق الشفيع ويأذن للشفيع في الشفاعة، يأذن للشفيع في الشفاعة ويوفقه للشفاعة ويقبل شفاعته. هذا من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أذن في الشفاعة ووفق الشافع أو الشفيع لها وأعانه عليها وقبلها منه. فمبدأها من الله سبحانه وتعالى ومنتهاها إليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي ابتدأها، إن وفق أذن فيها أولا، أذن فيها ووفق الشفيع أو الشافع لكي يشفع، ورضي عن الشافع ورضي عن المشفوع فيه أو له، هو الذي يقبلها إذا شاء سبحانه وتعالى. وذكرنا ما حصل في هذا الموضوع من اللبس والخلط بين ألفاظ التوسل والاستشفاع. والمؤلف سيلخص في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا البحث، ولعلنا إن شاء الله ننتهي منه بإذن الله سبحانه وتعالى، ندخل في بحث الميثاق الذي هو تقدمة لمباحث القدر. بعد ذلك يدخل الشيخ المؤلف في مبحث الميثاق الذي هو تقدمة لمباحث القدر. اقرأ من أول.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح أعمالهم، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله، ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.
هذا الجزء الذي قرأناه الآن المؤلف أخذه بحروفه من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم من شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثاني، نقله المؤلف من الاقتضاء، واختصر فيه بعض الألفاظ التي سنأتي بها لتوضيح كلامه، أن بعض الاختصار يكون فيه نوع من الإبهام والإجمال. شيخ الإسلام يقول في الاقتضاء: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به شيخ الإسلام يقول والسؤال به، لفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به، فيه إجمال. شيخ الإسلام يقول فيه إجمال واشتراك، يحصل فيه نوع من التداخل، ويحصل بسبب هذا التداخل نوع من اللبس بالفهم. فلفظ التوسل بالشخص، يعني لفظ التوسل بالشخص والتوجه به، فيه إجمال، أو السؤال بهذا الشخص فيه إجمال واشتراك. غلط بسببه من لم يفهم معناه، شيخ الإسلام يقول غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، لأن الصحابة استعملوا هذا اللفظ في مدلول معين وبطريقة معينة، فكان استعمالهم صحيحا. توسلوا بدعاء الأحياء: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعائه يستسقي لهم ويدعو لهم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى قبره أو لم يتوسلوا بجاهه وبحقه، بل توسلوا بأقرب الناس له وهو العباس، يعني بدعاء العباس، هذا فهم الصحابة للفظ التوسل. أما فهم المتأخرين فسيأتي الكلام فيه. إذن الآن كلام الشيخ ابن تيمية: غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، ومقصود الصحابة واضح وهو فيصل، فهم الصحابة فيصل حجة بيننا وبين هؤلاء الذين يستعملون لفظ التوسل ويريدون به المعاني الشركية أو المعاني غير الشرعية. فلو كان التوسل بذات الشخص أو بحقه أو بجاهه جائز ما تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعد خطوات منهم وذهبوا للعباس ليدعو لهم أو ليتوسل لهم ويدعو لهم. يقول في بيان التفصيل في هذا الأمر: فإن أريد به، هذا التفصيل الآن بعد ذكر الإشكال سيفصل الشيخ ويبين الحق. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، هذا النوع الأول المشروع أن تتخذه سببا لك. كيف ذلك؟ هل تتمسح به؟ هل تقول بجاه فلان بحق فلان؟ لا، يقول الشيخ لكونه داعيا وشافعا يدعو لك ويشفع لك، وهذا يكون في حياته، هذا شرط مهم جدا تضع تحته خط أو فوق خط، وهذا يكون في حياته، في حياة الشخص الداعي الصالح، لا تأتي بعد موته تقول ادعو لي فلان، لا هذا شرك، إنما يكون التوسل بدعائه في حياته كما يقول الشيخ، وهذا يكون في حياته يكون. هذه اللفظة توضيح من ابن أبي العز وليس في الاقتضاء، ليس في كلام شيخ ابن تيمية، وإنما هي توضيح من المؤلف رحمه الله تعالى. يقول فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، تتوسل الله جل وعلا بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم بإيمانك به، تتوسل الله جل وعلا باتباعك له. ثم يوضح هذه الكلمة وذلك أهل للمحبة، هذا أيضا زيادة من المؤلف على كلام شخص الثاني، زيادة مهمة، وذلك أهل للمحبة، وهذا يبين أن يعني ماذا عمق علم ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وأنه لا يختصر مجرد اختصار عادي يقوم به أي طالب، لا بيختصر اختصار عالم ويزيد ويوضح في الأماكن التي تحتاج إلى توضيح. يقول الوجه الثاني أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، الذي سيدعو لك أهل للمحبة. تحبش إنسان فاسق، يعني تذهب إنسان فاسق يدعو لك، أو تذهب لمن يأتي بالشرك أو لميت، لا، ذلك الذي سيدعو لك أهل للمحبة، أو الذي تتوسل بمحبتك إياه أو إيمانك به أو اتباعك له، أهل للمحبة والاقتداء. تقول اللهم إني أتوسل لك بإيماني أو بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أو باقتدائي به. ثم يوضح ذلك أكثر ويقول فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، يعني هذا تكرير لما سبق وهو أيضا موجود في الاقتضاء الصراط المستقيم. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة، يعني الشخص الذي تتوسل به يدعو لك وشفاعته، يشفع لك ويدعو لك، وإما بمحبة السائل واتباعه، إما بمحبة السائل الذي يسأل واتباعه، تقول اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك أو إيماني به أو اتباعي له. إذن هذا كله الوجه الأول المشروع، خلاصته أنه يكون إما توسلا بدعاء الشخص الصالح أو بطاعته ومحبته، يعني توسل بدعاء الحي أو بعمل صالح، يعني خلاصته توسل بدعاء الحي الصالح أو بعمل صالح، ومن هذا العمل الصالح اتباعك واقتداؤك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عموما والصالحين ولأولياء الله جل وعلا الصالحين، هذا كله يدخل في العمل الصالح وغير ذلك كما سيأتي من حديث الثلاثة بعمل صالح. إذن هذا الوجه الأول المشروع، ثم سيبين الآن الوجه الآخر ويراد به، يعني قد يراد بلفظ التوسل الإقسام به، الإقسام بالشخص والتوسل بذاته، تقسم على الله بالشخص تقول بمحمد أو بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق أبي بكر أو بحق عيسى أو بحق موسى أو نحو ذلك، الإقسام به والتوسل بذاته أو بحقه أو بمكانته. مسألة الإقسام تكلمنا فيها من قبل، قلنا بأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز في كل حال، أما الإقسام على الله جل وعلا به سبحانه وتعالى فهو يكون لأناس مخصوصين، وذكرنا منهم البراء بن مالك وأنس بن النضر في قصتين معروفتين. فالمؤلف يريد الآن يتكلم على الإقسام الممنوع، الإقسام الممنوع الذي يقسم على الله جل وعلا بحق فلان، بحق مخلوق من المخلوقين أو بمكانته أو بوجهته، فهذا القسم ممنوع يراد به الإقسام به يعني بالشخص والتوسل بذاته، يعني التوسل بسبب ذاته أو التوسل بحق الشخص أو بوجهته عند الله جل وعلا أو بمكانته. يقول فهذا الثاني قبل هذا شيخ الإسلام يعني له تكملة يسيرة بعد والتوسل بذاته، يقول فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا شيء من السائل، يعني يتوسل الإنسان بشيء أجنبي خارجي، لا الطالب عمله ولا الداعي عمله. إذا متوسل بإيه؟ كما ضربنا ذلك أمثلة، يعني متوسل بشيء أجنبي ليس لك فيه عمل وليس لك فيه كسب. يقول شيخ الإسلام فلا يكون التوسل لا لشيء منه يعني من الطالب ولا شيء من السائل، يعني له هذا الطالب عمل عملا يستحق به أن يستجلب الإجابة، ولا من سئل به عمل ولا دعا. يقول ولا شيء من السائل بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله، هذا كله من التوسل الممنوع. يقول فهذا الثاني، هذا كله من الصراط المستقيم، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، هذا النوع الثاني هو الذي كرهوا من ذكرنا في الدرس الماضي، وكرهه العلماء والأئمة وتركه الصحابة، وذكرنا كلام بعض العلماء كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، فهذا هو الذي كرهوه ونهوا عنه. هذا الكلام شيخ الإسلام يلخصه في التوسل والوسيلة في يعني سطرين أو ثلاثة أسهل من الذي ذكر المؤلف في الاقتضاء. يقول شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة وهي في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 199، فأما المعنيان الأولان الصحيحان يعني من معاني التوسل باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، يعني بذلك محبة الشفيع واتباع الشفيع، وهذا واجب عليك أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب، ومحبته واجبة، والاقتداء به واجب، وطاعته واجبة. فهذا النوع الأول يقول هو أصل الإيمان والإسلام، لا يتم الإسلام أحد ولا إيمان أحد إلا بطاعته وبمحبته واتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثاني دعاؤه وشفاعته، يعني في حياته، يعني في حياته. هذان المعنيان معنيان صحيحان، وهو حي يدعو لهم ويشفع لهم بعد موته، لا يصلح أن يذهب أحد يقول يا رسول الله اشفع لي أو ادعو لي أو سل الله لي كذا أو كذا، بل هذا يكون فقط في حياته. إذن هذان المعنيان صحيحان باتفاق أهل العلم. يقول شيخ الإسلام: الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، يقسم على جل وعلا بفلان يعني بحق فلان، أو يسأل بسبب ذات فلان، ذات فلان ذات مكرمة أو مطهرة أو لها وجاهة أو لها مكانة، فيسأل بهذا السبب. وكما قلنا هذا السبب خارجي، أنت ما عملتوش ولم تعمله، فكيف تسأل بسبب بشيء أجنبي عنك؟ يقول: فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه لا في حياته ولا بعد مماته. لأن هذا هو خلاصة هذا البحث، لم يكن الصحابة يفعلون هذا التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم ولا الإقسام بذاته لا في حياته ولا بعد مماته، بل كانوا في حياته يتوسلون بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول المؤلف: وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في، يعني سببا شرعيا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به كأنه لخص ما سبق. السؤال بالشيء يعني بالعمل الصالح مثلا قد يراد به التسبب به، تسأل الله جل وعلا باتباعك باقتدائك بمحبتك أو بخوفك منه أو نحو ذلك، لكونه سببا في حصول المطلوب سببا شرعيا شرع الله جل وعلا، وقد يراد به الإقسام به. وبينا بأن الإقسام على نوعين، قال: ومن الأول، يعني النوع الأول المشروع التوسل بالعمل الصالح، حديث الثلاثة المعروف المذكور المحفوظ. يقول في آخره: فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، والله جل وعلا استجاب لهم، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم من أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الصالحة الإيمان، كما قال تعالى عن المؤمنين أنهم يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فالمؤمنون يقولون هكذا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهذا توسل بالإيمان، وهو أعظم الأعمال الصالحة. كذلك ما جاء في الحديث المشهور: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، توسل الله جل وعلا بأسماء الحسنى، الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان هو حديث مشهور. كذلك في الترمذي: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، توسل بحمد الله جل وعلا، وأنه جل وعلا المحمود الذي على وجه الذي يستغرق كل صفات الحمد له جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، كل الحمد له جل وعلا، حمدا على ربوبيته، حمدا على ألوهيته، حمدا على أسمائه وصفاته، حمدا على حكمته وقدره وشرعه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، إلى آخره. وهذا كما قلنا باب كبير. ثم يقول المؤلف: لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذا تكملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام بعد هذا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. انتهى كلام شيخ الإسلام الذي نقله المؤلف مع الزيادة. شيخ الإسلام يذكر بعض الأشياء الجميلة في الاقتضاء تكملة لهذا، يقول: ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول، عسر في البول، عسر البول، فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني. يعني هنا توسل الفضيل ابن عياض بعمل صالح وهو الحب، حبه لله جل وعلا، قال: بحبي إياك إلا فرجت عني، ففرج عنه. وأمثال ذلك، وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان الآية. وذكر أمثلة أخرى، وذكر أمثلة أخرى: بحبي إياك إلا فرجت عني. الإنسان عندما يقول هذه الكلمة لابد أن يكون صادقا فيها، لابد أن يكون صادقا فيها، وينظر في حبه، فتش في حبه لا جل وعلا. يعني ممكن الإنسان، بعض الناس يعيش حياته كلها لا يدري هذه المسألة ولم يفتش هل هو يحب الله جل وعلا حبا صادقا. فما علامات هذه المحبة؟ ذكرناها، ومنها أنه يؤثر محاب الله جل وعلا على محبه، ويغلب محاب الله جل وعلا عند غلبات الهوى. فذكرنا في أول الطحوية في أساس المحبة والخلة الأسباب الجالبة للمحبة وعلامات المحبة. فالإنسان إذا كان صادقا في ادعاء المحبة فقد صدق في التوسل بهذا العمل، وإلا فإنه ممكن أي واحد يقول هذا ولا يجاب له، ولا يجاب. فالذي يتوسل بعمل صالح كما حصل لأصحاب الصخرة، تلاحظ أنهم أخلصوا في هذا العمل، لذلك فرجت هذه الصخرة العظيمة التي لا يستطيع الرجال أن يزيحوها. ثلاثة من الرجال، ثلاثة من الرجال لم يستطيعوا أن يزيحوها ولا شبرا واحدا، ولكن لما دعوا بصالح أعمالهم أزيحت هذه الصخرة. إذن العمل الذي أنت تتوسل به تنتبه أنه لابد أن يكون عمل فيه الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص. وقد سئل الإمام أحمد عن الصدق والإخلاص، عن الصدق والإخلاص، فقال: بهما ارتفع القوم. يعني سبق هؤلاء بالصدق والإخلاص، مسألة عظيمة، بهما ارتفع القوم. وابن القيم في النونية كما سمعتم يقول: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. ثم يقول عن الصدق: والصدق توحيد الإرادة. الصدق تفسير عند ابن القيم توحيد الإرادة، وهو يفسر هذا ويقول: بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله عليه عندما أراد أن سئل عن هذا السؤال فحاول يقرب، قال: يقرب ذلك. في هذه مسألة ضرب مثلا بالصلاة، الإخلاص فيها أن الإنسان يتوجه بها ويريد بها الرب جل وعلا، لا يصلي رياء ولا سمعة. قال: والصدق فيها أن يوقعها على الوجه المشروع. يعني هذا تقريب من الإمام المجدد، ذكره في الدور الثانية، لأن مسألة فيها نوع من الخفاء. ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ الإمام أحمد كما قلت لكم هذا جوابه: بهما ارتفع القوم، بهما ارتفع القوم، يعني سبق الذين سبقوا بهذه المنزلة بالصدق والإخلاص. فالإخلاص أن يعمل إنسان عمل مريدا به وجه الله جل وعلا وحده، ليس لا يجعل فيه شائبة، لا دنيا ولا رياء ولا سمعة ولا نفاق إلى آخره. والصدق فيه أن يوقعه على الوجه الصحيح. هذا تقريب الإمام محمد بن عبد الوهاب كما ذكره في الدرر الثانية. إذا الذي يقول بحب إياك ويفرج عنه كما فرج عن فضيل لابد أن يصدق قبل ذلك أن يكون هذا الحب حبا خالصا. ثم لخص المؤلف هذا البحث يقول فالحاصل أن الشفاعة عند الله قرأت هذا اقرأ الحاصل.
قال المؤلف رحمه الله فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه
أو الطالب والمطلوبة الطالب والمطلوب منه.
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله يرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء.
هذا الجزء المؤلف أخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع عشر في تفسير شروط النساء، يعني هو انتقل من الاقتضاء الى التفسير، وهذا كما قلت يدل على موسوعية هذا الرجل من أهل العلم، يتنقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتنقل في بيته، كذلك في كلام ابن القيم وشيخ ابن كثير، فعنده سعة وإلمام وحيازة لكتابات هذين الإمامين الكبيرين. فالنقل السابق نقله من الاقتضاء، والآن ينقله من التفسير، وهو موجود كما قلت في المجلد الرابع عشر من الفتاوى في تفسير سورة النساء صفحة 381، المجلد الرابع عشر صفحة 381. قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. هذه مسألة مهمة، الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيعة عند البشر، هذه الكلمة زالها المؤلف من عندي، عند البشر هذه ليست في الفتاوى، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب. الآن تنتبهوا معي كلمة كلمة، لأن يعني سأفسر كلمة كلمة لأن في إشكال في فهم الكلام، وبعدين نلخص مراده. فإن يعني هو يريد أن يقول الشفاعة عند الله ليست كشفاعة عند البشر. الشفاعة عند البشر قبل أن نقرأ، قد يشفع الإنسان عند شخص فيقبل شفاعته، وهو غير راغب في هذا الشخص، وغير راغب في نفع هذا الشخص، ويتمنى أن لو لم يشفع فيه ذلك الشافع، لكن هو قبل الشفاعة من أجل مصلحة، أو من أجل قبول وجاهة هذا الشخص، أو من أجل أن هذا الشخص لا يرد ولا ترد شفاعته ووجاهته، أو أنه يرجو مصلحة أخرى أمام هذه الشفاعة. الشفاعة عند البشر قبول الشفاعة لها أسباب، تقبل شفاعة يعني نسميها الآن الواسطة، تقبل الواسطة لأي شيء، إما يكون خائف من الواسطة هذه لمكانتها، ووجهتها أو يكون لك مصلحة عندها ونحو ذلك. وأيضا الشفاعة عند البشر في الغالب أنها ملزمة، الذي يعني يرد الشفاعة قلة، وإلا الناس اعتادت على قبول الشفاعات، لكن ليست الشفاعة عند الله كالشفاعة عند البشر. فالشفاعة عند الله جل وعلا لا تكون إلا بإذنه أولا، ثانيا لا بد أن تكون لمن رضي عنه، المشفوع فيه لابد أن يكون مرضي عنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. والرضا عنه شرطه التوحيد، أن يكون هذا الشخص موحدا، فلا تقبل الشفاعة في المشركين، كما ذكرنا في حديث أبي هريرة إنما قال من أسعد الناس شفاعة يوم القيامة رسول الله، قال يا أبو هريرة ما كنت أظن أحد يسألني عن هذا الحديث أولا منك، ثم ذكر أن أسعد الناس شفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. ولابد أن يشفع، ولابد أن يرضى أيضا عن الشفيع أو الشافع، فليست الشفاعة عند الله كالشفاعة عند البشر. يقول يبين الشفاعة عند البشر كيف تكون، انتبه لهذا. فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، عندنا الآن ثلاثة أشياء، طالب يطلب الشفاعة من واحد في الوسط، شافع أو شفيع، شافع أو شفيع، ثالثا المشفوع إليه. ثلاث أشياء تنتبه لها، إذا خلطت بينها ضاع المعنى وضاع البحث. طالب للشفاعة يطلب الشفاعة من الشخص، نسميه رقم واحد، الطالب رقم واحد، رقم اثنين في الوسط الشافع أو الشفيع، يصح أن تقول فاعل أو فعيل، قاتل أو قتيل، هذا اثنين. ثالث المشفوع إليه، اللي انت رايح تطلب منه الشفاعة. يقول يريد الشيخ أن يقول إن الشفيع اللي في الوسط هذا شفع الأول وشفع الثالث. شفع الأول إن الأول كان لوحده، فلما ذهب معه وشفع له فصار شفعا بعد أن كان وترا. وشفع الثالث اللي هو المشفوع إليه لأنه أيضا صار به شفعا بعد أن كان وترا، وهو الذي حمله على الشفاعة. واحد واثنين وثلاثة، رقم اثنين شفع رقم واحد، يعني خلاه بدل ما وتر خلاه اثنين، وأيضا شفع رقم ثلاثة. هذا هذه شفاعة عند البشر، لكنها لا تكون هكذا عند الله جل وعلا أبدا أبدا، فإن الله جل وعلا لا يؤثر فيه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، بل هو الذي يخلق الأسباب التي يجعل بها المسببات، فهو الذي أذن في الشفاعة ووفق الشفيع في الشفاعة، وهو الذي يقبل الشفاعة، فهو الذي يخلق أفعال العباد، لأنه يخلق قدرتهم وإراداتهم. إذن ليست الشفاعة عند البشر كالشفاعة عند الله جل وعلا، الشفاعة عند البشر مؤثرة، لكن الله جل وعلا لا يؤثر فيه أحد من خلقه. هذا معنى الآن الذي سنقرأه، تنتبه له. يقول فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب اللي هو رقم واحد، شفعه في الطلب، في الفتاوى شافع للطالب شفاعته في الطلب، في الفتاوى بدأ كلمة شفعه شفاعته، إذن هو الآن شفع الطالب فصار به شفعا بعد أن كان وترا. بمعنى هذه الكلمة زيادة من المؤلف توضيحية ليست بالفتاوى، بمعنى أنه صار به شفعا بعد أن كان وترا، إلى هنا الزيادة من المؤلف. ثم قال شيخ الإسلام فهو أي الشافع أيضا قد شفع المشفوع إليه، اللي هو رقم ثلاثة، شفع المشفوع إليه، لأن لولا أنه رحله لم يكن ليقبل أو يعطي ذلك الشخص أو ينفع ذلك الشخص، اللي هو رقم واحد. فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار فاعلا. في كلمة قبلها هذلك في الفتاوى موضحة، صار المشفوع إليه، فالإنسان يقول صار المشفوع إليه فعلا المطلوب. إذن هذه توضح المراد من كلام شيخ الإسلام. إذن تكون العبارة كما قال شيخ الإسلام فبشفاعته صار المشفوع إليه فعلا المطلوب، يعني رقم ثلاثة لم يكن ينفع رقم واحد إلا بعد توسط هذا الوسيط. فقد شفع هو الطالب والمطلوب منه، يعني بعض النسخ عندكم شفع الطالب والمطلوب منه، والأظهر والأوضح أن يقال فقد شفع، يعني شفع الشفيع رقم اثنين، شفع الطالب اللي هو السائل الأولاني رقم واحد، يعني خلاه شفع، والمطلوب منه، وكلمة منه أيضا زيادة وليست في الفتاوى. ثم قال والله جل وعلا وتر سبحانه وتعالى لا يشفعه أحد، لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سجد وحمد الله في الفتاوى وحمد ربه تعالى فقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هذا الإذن، سيد الشفعاء لا يشفع إلا بعد الإذن. ثم انتبه رقم اثنين، فيحد له حدا، يعني يخش كده يقول له اشفع ياخذ الناس خلاص طلعهم من النار كلهم يدخلهم الجنة، لا، ده يحد له حدا كما مر بنا في الأحاديث، أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وهكذا إلى أن يصل إلى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي بعض الروايات أدنى أدنى أدنى. إذن هو يحد له حدا، لا يشفع كذا ابتداء ولا يشفع في كل من يريد. إذن الشفاعة ملك الله جل وعلا، سيد الشفعاء صاحب المقام المحمود يحد له حدا، يشفع في أناس محدودين. يقول فالأمر كله لله، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى لرسوله ليس لك من الأمر شيء، وقال ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، قلنا من فوائد الشفاعة إكرام الشفيع وإظهار مكانة الشفيع، من فوائد الشفاعة إظهار كرامة الشفيع عند ربه جل وعلا، ومن ذلك إظهار مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين الأنبياء، وأن الأنبياء يتراجعون ويتدافعون الشفاعة فيتقدم لها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق
رقاع
عندنا بالفتح
رقاع جمع رقاع
أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره.
نعم. إلى هذا الموقف من هنا إلى هذا المكان أيضا نقله المؤلف من الفتاوى المجلد 14 صفحة 395 يعني من قوله وفي الصحيح إلى قوله فما الظن بغيره ثم المقطع الأخير الذي سيأتي بعد قليل ينقله من أيضا نفس المجلد من صفحة 382 إلى 383 يقول وفي الصحيح يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء. وهذه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قومه فكان مما قال لهم يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء يا عباس عم رسول الله لا يملك لك من الله من شيء فين أنه لا يملك له من الله شيئا. وهذا يبين ما سبق أن الشفاعة ملك لله جل وعلا يعطيها لمن شاء قل لله الشفاعة جميعا. فعندما يأتي ويسجد يوم القيامة ويحمد ربه بالمحامد عندئذ يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أما قبل ذلك فالأمر كله لله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعد ذلك. وفي الصحيح أيضا في الصحيحين وهذا رواه مروي في باب الغلول قال لا ألفين أحدكم وفي مسلم لا ألقين لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم ولا ألقين أحدكم واحد منكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير شايل على رقبته بعير غل بعيرا أخذ بعيرا من غير حقه بعير له رغاء والرغاء صوت الإبل أو شاه لما يجيش واحد يوم القيامة شايل فوق رقبته شاه لها يعار ياء وعين وألف وراء وهذا صوت المعل في رواية شاه لها ثغاء ساء وغين وألف وهمزة لا يأتي إنسان يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاه لها يعار أو شاه أو ماء أو شاه لها يعار وكن هذا صوت المعز أو شاه لها ثغاء. وفي رواية على رقبته فرس واحد غل فرس أخذ فرسا غير حقه فرس له حمحمة صوت الفرس المعروف. إذا الإنسان لابد أن هو يتخسف قبل أن يأتي يوم يحمل فيه ما أخذه من غير حله لابد الإنسان يتخسف. أو رقاع الرقاع يختلف فيها الرقاع جمع رقعة قيل هي الثياب وقيل الرقعة التي يكتب فيها الحقوق زي الآن الأوراق الموجودة الآن عندنا تكتب ورقة تكتب وصل أمانة تكتب شيك نحو ذلك رقاع فيها حقوق للناس يأتي يوم القيامة عليه هذه الحقوق. أو رقاع تخفق يعني تضطرب تأتي تضطرب أو تلمع فيقول أغثني يعني يا رسول الله أغثني طيب فيقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر هذا الحديث لأن الشفاعة أمرها إلى الله هو الذي يأذن فيها ويابها لمن شاء. فيقول المؤلف: فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول أخص الناس به لابنته وعمه وعمته، لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره. فهذا يجعل الإنسان يخاف من التبعات ويتخفف منها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه المال ولا ينفع فيه العرض ولا ينفع فيه الوجهة، ولا يبقى هناك إلا الحسنات والسيئات. ثم قال: وإذا دعاه الداعي. هذا النقل الجديد كما قلت نقله من الفتاوى المجلد 14، موجود في 14. طبعا الفتاوى مجموعة، يعني لم يكن في عهد المؤلف الفتاوى موجود هكذا، أنا أعزو لي الموجود حاليا، يعني نقله وهو موجود في الفتاوى في 14 صفحة 382. قال: وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع. إذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع دعاء الداعي وقبل الشفاعة، لم يكن هذا مؤثرا. كلمة شيخ الإسلام مؤثرا هنا هو المؤثر. إذا دعاه الداعي لا نقول بأن هذا الداعي أثر فيه جل وعلا فأجاب، لا نقول بأن هذا الشفيع بشفاعته أثر فيه فقبل الشفاعة، لا، لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. لماذا؟ يقول: فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، والذي خلق فيه القدرة والإرادة ووفقه للدعاء. كم من الناس عندهم أجساد وعندها قوى لكنها لا توفق للدعاء، قد تكون مصلحته وقد يكون شفاؤه أقرب إليه من شراك نعله، لكنه لا يوفق لهذا، لا يوفق للدعاء حتى يجاب، بل يصرف. فهو الذي يوفق سبحانه وتعالى من شاء، وهو الخالق لأفعال العباد سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلق قدرتهم وقدراتهم وإراداتهم، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها. إذن وفق العبد وهداه للتوبة وقبلها، وهو الذي وفقه للعمل، وفقه لأن يقوم من تحت الفراش الدافئ في الأيام البرد زي الآن البرد الشديد ورياح، فوفقه لأن يقوم من تحت البطانية تحت اللحاف ويتوضأ بماء قد يكون باردا ويخرج في الهواء البارد ويذهب إلى المسجد ويصلي ويرجع. كثير من الناس الآن في أيام البرد هذه تجد المساجد شبه خالية خاوية، ويترخص يقول: الله الجو برد، ما بقوم أو ما أصلي هنا أو ما بقوم براحتي، إلى غير ذلك. أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، يعني هذه فيصل ميزان الإنسان الذي يحب الله جل وعلا ويسعى لمرضيه، يؤثر محابه جل وعلا على غلبات نفسي وغلبات الهوى. إذا كنت أنت أصلا مش قادر تنزل في أيام البرد وأيام الشتاء، يعني كيف تثبت هذه المحبة؟ زيك زي غيرك، واحد ماشي الأذان بأذن دخل صلى ومشى، لو لم يكن بجوار الجامع أو المسجد ما دخل. فالأثر الشديد نجد حتى كثير من الإخوة يترك صلاة الفجر في المساجد في هذه الأيام. أسأله لك: والله الجو برد وبنام متأخر. طيب، هذه المشكلة عندك، لابد أن تنظم وقت نومك بما يتفق مع الصلاة، ما لا تنظم ما يتفق مع الذهاب للشغل. لا، الناس عندهم لا، الذهاب للشغل واجب، وحضور الصلاة مع المسلمين في المساجد هذا شيء ثانوي. هذا فيه خطورة عظيمة جدا، خطورة كبيرة على الشخص، الذي يضبط المنبه على الساعة 7 أو 7 ونصف موعد الشغل أو موعد الدراسة أو 8 أو 9 ويتجاوز صلاة الفجر ويصليها عندما يقوم، هذا على خطر. لابد أن يراجع نفسه. وفي فتاوى لأهل العلم، فتاوى كبيرة، وفي جرم، في بيان جرم من يصنع ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالشتاء، البرد الشديد، بالريح الشديدة، بالحر ونحو ذلك، ابتلاء للتمحيص. ولا لو كان الجو دائما جو ربيعي وجو مناسب، خلاص كان الجميع استوى، كان استوى الجميع. إذن هو الذي وفق العبد للعمل ثم أثابه، يعني يوفقك للقيام والمشي للصلاة ولأداء الصلاة ويعطيك الثواب سبحانه وتعالى. وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، ييسر لك أسباب الدعاء من ناحية الأوقات، اختيار الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، ويجيبك تكرما منه. بعد هذه الكلمة الشيخ الإسلام يقول كلمة جميلة أيضا في الفتاوى 14 صفحة 382، يقول بعد قوله ثم أجابه: فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سببا لما يفعله. جعل سبحانه ما يفعله مثل التوفيق للدعاء، التوفيق للعمل الصالح، سبب لما يفعله من إثابته ومن إجابة دعائه. يقول: وهذا مستقيم، هذا الكلام مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. انتهى هذا الكلام هنا. يقول في الفتاوى: ولكن هذا يناقض قول القدرية، يناقض قول القدرية، لأن القدرية يقولون بأن العبد إرادته مستقلة، والله جل وعلا لم يشأ ما يفعله ولم يقدره، لم يشأه ولم يقدره. وهذا في بحث الحقيقة، ليس هنا وقت لذكره، وإنما كنت أود الكلام فيه. لكن أختم هنا كلام شيخ الإسلام بعبارة جميلة نقلها أيضا، موجودة في الفتاوى في المجلد 14 صفحة 400 بعد 14. يقول: بل الشفاعة سببها توحيد الله. يعني أختم هذه الكلمة، هذا المبحث الخطير المهم. يقول: بل الشفاعة سببها، يعني الذي يريد الشفاعة ينظر الآن عن إلى سببها، سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة. إذن سبب الشفاعة الإخلاص والتوحيد بجميع أنواعها، يعني إخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له. فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق للشفاعة، كل ما اجتهد الإنسان في الإخلاص كان أولى بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة. فإن الشفاعة من الله مبدأها وعلى الله تمامها. هذه كلمة مهمة، فإن الشفاعة من الله مبدأها وعلى الله تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع، يأذن للشافع وهو الذي يقبل شفاعته. وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده. إذن الشفاعة سبب من أسباب الرحمة، الشفاعة سبب من أسباب الرحمة. وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد، الموحدون هم أحق الناس برحمته سبحانه وتعالى، وبالتالي المشركون هم أبعد الناس عن رحمته جل وعلا. وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص. ثم يختم يقول: فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إله إلا الله، أكمل في تحقيق الإخلاص هذه الكلمة علما وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة، كان أحق بالرحمة، يعني أتى بشروط كلمة الإخلاص. كلما كان الإنسان أكثر اجتهادا في تحقيق هذه الشروط كان أحق بالرحمة. فبين أن مدار الأمر، يقول الشيخ، فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله. مدار الأمر في الشفاعة على تحقيق وحصول الرحمة على تحقيق كلمة الإخلاص بالإتيان بشروطها من الإخلاص والمحبة والانقياد والصدق والقبول وغير ذلك من الشروط المعروفة، لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم كما يظن الجاهلون. بعض كثير من الناس وبعض الجهال يظن أن الشفاعة يأتي لميت يقول يا فلان اشفع لي، أو يا رب أتوسل إليك بفلان، أو يقول مدد يا بدوي، أو مدد يا شيخ عبد الله، أو مدد يا رفاعي، أو غير ذلك، أو مدد يا رسول الله ونحو ذلك. هذا كله من الشرك. إذا طلب المدد من الأموات، أو طلب من الأموات النفع والضر، أو طلب من الميت أن يشفع له، فهذا كله من الشرك الأكبر. الأكبر الذي يخلي صاحبه في النار. فهذا الفهم المغلوط للأسف الشديد موجود عند عدد من الناس غير قليل، ويكثر في الأماكن التي فيها ما يسمونهم بالأولياء الكبار مثل البدوي، وما يوجد في المقامات في القاهرة السيدة زينب ونفيسة والحسين نحو ذلك. إذا ذهبت هناك يتقطع قلبك وتتقطع نياط قلبك مما تراه من تقبيل الأعتاب وتقبيل الأستار والتمسح، ويدعو الإنسان هناك ويبكي بكاء لا تراه يبكي عند بيت الله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام في مكة، ويتمسح بأستار ويتمسح بأخشاب هناك وحديد ونحاس بشيء لا يكاد يتصوره عقل إنسان موحد. وإذا جئت تنكر يقول لك أنت تكره الأولياء وأنت تبغض الأولياء، ويقول بأن هذا هو التوحيد وهذا هو عين الشرك. ويبقى الأمر على ضرورة دعوة الناس وتذكير الناس وتنبيه الناس وتعليم الناس التوحيد والفرق بينه وبين الشرك وحقيقة دعوة الأنبياء. بهذا النقل من الفتاوى انتهى مبحث الشفاعة المهم الذي ذكرنا فيه أو أخذنا يمكن في شهر تقريبا، وعرفنا الفرق بين ألفاظ التوسل والاستشفاع والشفاعة ونحو ذلك واللبس فيها. وعلى من سمع هذا أن يعني يلخص هذا البحث لنفسه و يعني يستفيد منه وينبه الآخرين إذا كان في قرية أو في نزع من النجوع أو في مكان فيه ما ذكرنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى والافتتان بالقبور نحو ذلك، عليه أن ينبه على هذه الأمور الخطيرة. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.